أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه هناك خلاف في أنه الوجوب المستفاد من قوله فتبينوا هل هو الوجوب النفسي للتبين أم أنه الوجوب الشرطي له، بحيث يكون وجوب التبين شرطا للعمل فلا يجب الفحص والتفتيش عن خبر الفاسق إلا لغرض العمل، وإلا لو كان المكلف لا يريد العمل بالخبر لعدم تعلق غرض له بمؤدى الخبر، فلا يجب عليه الفحص والتفتيش. وذكرنا أن الشيخ الأعظم ذكر بأن الوجوب في المقام وجوب شرطي، أي وجوب التبين وجوب شرطي، وأقام في المقام ثلاث قرائن على أن الوجوب وجوب شرطي. والغرض من بيان هذه القرائن أن مقتضى القاعدة الأولية في الوجوبات هي الوجوبات النفسية، فحملها على غير الوجوب النفسي يحتاج إلى قرينة، حيث إنهم ذكروا في بحث الألفاظ أن الأصل في الصيغة هي الوجوب النفسي التعييني العيني، فحملها على الوجوب غير النفسي خلاف الظاهر فيحتاج إلى قرينة. ولهذا الشيخ الأعظم ذكر عدة قرائن لإثبات أن الوجوب هنا ليس وجوبا نفسيا وإنما هو شرطي، أي شرط للعمل. القرينة الأولى بأنه توجد عندنا بعض العناوين نفس المرتكز العرفي، ركزوا، عندنا بعض العناوين نفس المرتكز العرفي يقول أنها لا تلحظ بلحاظ نفسي. إذن هناك عناوين، فللمرتكز العرفي الذي هو يتلقى الخطاب يقول الظاهر عرفا من هذا العنوان عدم النفسية، وإنما يلحظ آلة للغير وسوسيلة للغير ومرآة للغير، كعنوان العلم، كعنوان اليقين، كعنوان الفحص، كعنوان التأكد. فإن المرتكز العرفي يقول العلم هو عين الطريقية، فلا يلحظ لحاظا نفسيا، بحيث أنه متى ما أخذ العلم واليقين وسائر شؤونه الراجع على العرف، يقول هذه العناوين تلحظ بما هي مرآة للغير، بما هي طريق للغير، فالعلم واليقين لا يلحظ لحاظا نفسيا، بحيث لو أراد المتكلم أن يلاحظ العلم واليقين وهذا بلحاظ نفسي يحتاج إلى مؤنة في مقام الإثبات. ولهذا ذكرنا في أوائل بحث الرسائل أن القطع الظاهر الأولي إذا أخذ في لسان الدليل أنه مأخوذ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، فإذا قال المولى صم، بل إذا قال المولى صم عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يجب عليك الصوم عند تبين الخيط الأبيض، أي عند العلم بتحقق الفجر. فإنه هنا لم يذهب أحد من الفقهاء أن العلم هنا أخذ من باب الموضوعية، بحيث لو لم يعلم المكلف بهذه الظاهرة الكونية، وهو ما يسمى باعتراض البياض المحقق لطلوع الفجر، وإنما قامت عنده قرائن على تحقق الفجر ولو بأمارات كقول الخبير وما شاكل ذلك، فما حصل عنده علم وتبين، وإنما حصل عنده ظن عن طريق قول الخبير. فلو قلنا أن التبين والعلم مأخوذ على نحو القطع الموضوعي، والمشهور أن القطع الموضوعي لا يقوم مقامه الأمارات، ماذا؟ الأمارات والأصول العملية، لما استطعنا الاعتماد على قول الخبير في إثبات طلوع شنو؟ طلوع الفجر. وهنا قالوا التبين والعلم والتأكد والتفحص كلها عناوين بالمرتكز العرفي تلحظ على نحو الطريقية للغير. وإذا أراد المتكلم خلاف ذلك فيحتاج إلى مؤنة في مقام الإثبات، فالأصل في هذه العناوين عدم النفسية، عدم الموضوعية. وحينئذ نقول في المقام التبين من العناوين التي هي عناوين طريقية، حقها أنها طريقية، ماهيتها أنها طريقية، والعناوين الطريقية لا تلحظ بلحاظ موضوعي بحيث يكون هناك ملاك في نفس العنوان حتى يكون اللحاظ لحاظ موضوعي، لأن معنى النفسية أن هناك ملاك بحيث يكون هذا محط العقوبة. والمرتكز العرفي يقول التبين، التأكد، التفحص لشيء آخر كل بحسبه، وفي مقامنا المناسب للتبين هو شنو؟ هو العمل، التبين، التبين للخبر لترتيب أثر على الخبر. ولا يفهم المرتكز العرفي أنه يجب عليك التبين والفحص والتفتيش والتأكد عن الخبر بما هو خبر فاسق بغض النظر عن العمل. لو جاء فاسق وقال لك فاسق سقط المطار، أو قالك الفاسق الحائط تتحيط، أنا ما يعلق بالحائط، هل يقول هناك وجوب نفسي أنه متى ما جاءك الفاسق بنبأ فيجب عليك الفحص والتفتيش وإن لم تعمل؟ المرتكز العرفي لا يخطر على باله أصلا أن وجوب التبين وجوب نفسي بغض النظر عن العمل، بل هو وجوب لأجل العمل، لأن هذه العناوين عناوين تلحظ كطريقية، كعناوين طريقية للغير، بما هي طريق للعمل، بما هي طريق لتحصيل العمل. إذن المتبادر عرفا من أمثال المقام، من أمثال هذه العناوين العرفية التي هي في حقيقتها وجوهرها وماهيتها تحمل الطريقية أنها عناوين طريقية للغير، ومعنى كونها طريقا للغير أنها تؤخذ لأجل غيرها، لأجل العمل. هذه هي النكتة الأولى. النكتة الثانية قيام التسالم أو الإجماع على أنه لا يجب التبين في الخبر الفاسق وجوبا نفسيا، حيث إنه لم يحتمل أحد من الفقهاء بأنه متى ما جاء الفاسق بنبأ فيتولد وجوب نفسي بوجوب الفحص والتفتيش حتى لو لم ترد العمل، لأنه ما هو الغرض من هذا التفتيش؟
هل إظهار فسقه هو فاسق بحسب الفرض؟ أنتم فرضتم أنه شنو؟ أنه فاسق، المفروض أنه فاسق، فلماذا أنا أبحث عن أن خبره مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع وأنا لا أريد العمل أصلا بالخبر؟ لأن الخبر لا يتعلق بي في مقام العمل، خبر يتعلق بمسألة الربا في المعاملة في الصرف، وأنا بقال وأنا زراع لا علاقة لي بالربا في الصرف، هل يتولد علي وجوب نفسي أن كل فاسق يأتيني بخبر أن أروح وأفحص؟ يعني ما أقدر أسوي شيء في حياتي، هل فاسق ورطنا كل فاسق يجينا بخبر يجب علينا أن نتبين خبر نتأكد ونفحص مع أنه هو فاسق ونرى أنه فاسق؟ وش ليش أبحث عن خبر أخو؟ لأجل العمل أخو، أنا ما أريد أعمل لأجل أنا أظهر فسقه، فسقه ظاهر مو شخص مشكوك الحال، فسقه ظاهر، إن جاءكم فاسق ففسقه قد فرغ عنه، فلماذا أبحث؟ إذا لم يحتمل أحد من الفقهاء أن وجوب التبين وجوب نفسي، وإنما أوجبه من أوجبه عند إرادة العمل، إذا أراد أن يعمل لا أنه يجب عليه مطلقا. فإن قلت كيف تقول يا شيخنا الأعظم لم يقل أحد بوجوبه، وأن من قرب هذا الاستدلال التقريب السابق للاستدلال الذي احتاج إلى ضم مقدمة الأسوئية التزم بالوجوب النفسي، متفتين؟ أنتم وين بحثنا كان تذكرون؟ أنتم كان قلنا بأنه التقريب المذكور في الكلمات احتاج إلى مقدمتين، ومقتضى المقدمة الثانية الاحتياج إلى مقدمة خارجية لتتميم الاستدلال، ولا يمكن الاستدلال بمفهوم الشرط مباشرة، وكلها لا يقولون بالوجوب النفسي، فكيف تقول لا يقول به أحد؟ ها يقول الشيخ هم لم يقولوا بالوجوب النفسي، أنا قلت لازم كلامهم وتقريبهم القول بالوجوب النفسي، متفتين؟ لم يدعوا أن التبين في المقام ثابت بالوجوب النفسي، ولهذا قربنا هذا التقريب، فهم لم يلتفتوا إلى ذلك. أنا قلت لازموا هذا التقريب الالتزام بالوجوب النفسي الذي لا يقبله أحد حتى أنتم أيها المقربون، وفرق بين شنو؟ وفرق بين المقامين. هذا من لوازم الكلام التي لم يلتفتوا إليها، لا أنهم يلتزموا بذلك حتى تقول المسألة خلافية. لا، لو تسأل هؤلاء بغض النظر عن التقريب لأنه ما التفت الملازمة، لو تقول لهم هل تقولون أنه متى ما جاء الفاسق بنبأ فيتولد وجوب نفسي بالتبين بغض النظر عن العمل؟ يقولون لا، بل نحن نقول أنه إذا أراد أن يعمل فحنه لا يخلو إما أن يرد خبر العادل، وإما أن يفتش عن خبر العادل، وإما أن يعمل بخبر العادل بلا فحص، فنحن ناظرين إلى مقام العمل. إذن إذا كنتم ناظرين إلى مقام العمل هذا مساوق للالتزام بأي وجوب؟ بالوجوب الشرطي، يعني وجوب الفحص والتفتيش حين العمل، لا الوجوب النفسي، لا بشرط من جهة وجوب العمل. فإذا كنتم قائلين بأن المنظور هو حين العمل فصار هذا الوجوب وجوب شرطي، وإذا كان الوجوب شرطي لا نحتاج إلى شنو؟ إلى هذه المقدمة الذي ذكرتموها، لأننا نقول هكذا المنطق يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فشرط العمل التبين، مفهومها إن لم يجئكم الفاسق فشرط العمل ليس هو التبين، فلا يجب عليك أن تتبين إذا أردت أن تعمل، ثبت المطلوب، وكان الله رؤوفا رحيم، وكفى الله المؤمنين القتال. إذن هم لم يلتزموا بالوجوب النفسي، يقول لازم كلامكم الوجوب النفسي، وحيث أن الوجوب النفسي لم يحتمل أحد، فضلا عن أن يقول به أحد، أصلا ما احتملوه، فضلا أن يقول به أحد، حينئذ لا نحتاج إلى ضم هذه المقدمة. النقطة الثالثة، الشاهد الثالث أو الدليل الوجه الثالث، هي قرينة التعليل، حيث إنه هذه الآية احتفت بنكتة التعليل، قال فتبينوا ماذا أن تصيبوا قوما بجهالة. الظاهر من الآية أنها عللت وجوب التبين لأنه لكي لا يكون الشخص يصيب القوم بسفاهة أو بجهل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن الواضح أن هذا التعليل أن تصيبوا لا يصلح أن يكون تعليلا للوجوب النفسي، تفتين هذا التعليل لا يصلح أن يكون تعليلا للوجوب النفسي، لأنه في الوجوب النفسي لا يلحظ العمل حتى يقال سنصيب قوما بجهالة فنصبح على ما فعلنا نادمين. إصابة القوم بجهالة بسفاهة أو بجهل فنصبح على ما فعلنا ففعلنا، فرعا نريد أن نرتب أثرا على الإخبار، وترتيب الأثر على الإخبار في مقام العمل إنما يتناسب مع أي وجوب؟ مع الوجوب الشرطي، لا على الوجوب، لا مع الوجوب النفسي. إذن حاصل الآية يجب عليك أن تتبين من خبر الفاسق لئلا تصيبوا قوما بجهالة. ومن الواضح أن إصابة القوم بجهالة إنما هو بمقتضى العمل بخبر الفاسق، أما لو كان مجرد التفتيش عن خبر الفاسق والبحث والفحص بغض النظر عن العمل فلن يصدر منا شيء سيؤدي إلى إصابة قوم بجهالة فنصبح على ما فعلنا نادمين. إذن هذه العلة المذكورة لا تصلح علة لا تصلح علة إلا لحرمة العمل بدون التبيان. إذن هذا الوجوب وجوب شرطي لأجل شنو؟ لأجل العمل. وإذن يتبين حتى لو قلنا أن الظاهر الأولي للصيغة هو الوجوب النفسي، وقلنا أن التبين ليس من العناوين الطريقية وما قبلنا بالتبادر العرفي ولا قبلنا بالتسالم، احتفاف هذا الدليل بهذا التعليل قرينة متصلة تمنع من التمسك بالظهور الأولي للصيغة في أي وجوب؟ في الوجوب النفسي، فنحملها على الوجوب الشرطي. هذا هو الإشكاء. إذن هذه كلها مقربات لإثبات أن الوجوب في المقام وجوب شرطي لا وجوب نفسي، فيتبين من خلال ذلك أننا لا نحتاج إلى المقدمة الثانية. فيتنقح من جميع ما ذكرنا أن المقدمة الثانية لا حاجة لنا بها لأن الوجوب وجوب شرطي لا نفسي. وهذا هو الإشكال الأول للمصنفي على تقريب شنو؟ على تقريبهم للاستدلال، لا إشكال على الاستدلال، متفتين؟ وغض النظر احتاجنا هالمقدمة، الإشكال أنه هل نحتاج إلى هالمقدمة أو لا نحتاج إلى المقدمة. الشيخ الأعظم يقول التقريب لإثبات حجية خبر العادل يتم بدون الحاجة إلى المقدمة الثانية، وهي ضم مقدمة الأسوئية. هذا هو الإشكال الأول، ولهذا قال والدليل على كون الأمر بالتبين للوجوب الشرطي للنفسي مضافا إلى أنه المتبادر عرفا في أمثال المقام التي يعلق فيها الحكم على عناوين طريقية، لأن التبين، العلم، التأكد، التفحص كلها عناوين طريقية لا نفسية فيها، فالظاهر الأولي فيها حيثية عدم النفسية. وإلى أن الإجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسي للتبين في خبر الفاسق، وإنما أوجبه من أوجب التبين عند إرادة العمل به لا مطلقا. مضافا إلى هذا، وهذا هو أن التعليل في الآية بقوله تعالى أن تصيبوا لا يصلح أن يكون تعليلا للوجوب النفسي. ليش؟ لأن حاصل التعليل يرجع إلى أنه لئلا تصيبوا قوما بجهالة، هالإصابة شنو؟ بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبين الخلاف. هذا هو المراد من التعليل. يقول لأن حاصل التعليل، مو حاصل كونه تعليل للوجوب النفسي، لا، حاصل التعليل في الآية، معنى التعليل في الآية، لأن حاصل التعليل في الآية يرجع إلى أنه لئلا تصيبوا قوما بجهالة إصابة القوم بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبين خلاف. ومن المعلوم أن هذا التعليل لا يصلح إلا علة لحرمة العمل بدون التبين، فهذا هو المعلول، هذا العلة وهذه المعلول، فيصح التعليل، فيصح أن تقول العلة في وجوب التبين لخبر الفاسق حال كونه تبينا لأجل العمل عدم إصابة القوم بجهالة، فهناك تناسب بين العلة والمعلول، واضح؟ يقول فهذا هو هذا هو المعلول حرمة العمل بدون التبين. الشارع حرم العمل بدون التبين من أي باب؟ من باب أنه معلول لمعرضية الوقوع في الندامة عند ترتيب الأثار، ففيه معرضية الوقوع في شنو؟ في الندامة، في الجهالة. ومفهومه جواز العمل حينئذ بخبر العادل من دون تبين. هذا ما يتعلق بشنو؟ بالإشكال. الشيخ يترقى يقول لست فقط ويقول أقول لا حاجة لنا إلى المقدمة الثانية، بل هي باطلة في نفسها. ترقى الآن. إذن الإشكال هي إشكال ثاني. الإشكال الثاني على تقريب المقرب بالآية أن ضم المقدمة الثانية خطأ، لا أنه لسنا فقط بحاجة إليها، وذلك لأن المقدمة الثانية متوقفة على الأولوية بدعوى أنه إذا لم يجوز رد خبر الفاسق ابتداءً بل الشارع أوجب الفحص والتفتيش، فمن باب أولى لا يجب رد خبر العادل، وإلا يلزم أن يكون خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق. هذا كان البيان صحيح. يقول هذه الأسوأية والأولوية باطلة فاسدة، وذلك لأنه بحسب كلامكم أنتم تتكلمون عن وجوب التبين وجوبا نفسيا، أي أن كلامكم لا يتم وتقريبكم لا يتم إلا بناء على الوجوب النفسي للتبين، وبناء على أن المنظور في الآية الوجوب أم نفسي للتبين، لا تكون الآية متعرضة إلى حكم العمل، لا علاقة لها بحكم العمل، وإنما تتكلم عن وظيفة المكلف اتجاه خبر الفاسق بما هو خبر فاسق بغض النظر عن العمل وعدم العمل، صحيح، ولا نظر للآية إلى مقام العمل. فهنا يقول الشيخ الأعظم بعد فرض أن الآية ساكتة غير متعرضة إلى حكم العمل، لا قبل التبين ولا بعد التبين، لأن الآية ليست في مقام بيان الوجوب الشرطي للعمل، وإنما هي في مقام بيان الوجوب النفسي للتبين. هنا نقول من الجائز أنه بلحاظ مقام العمل الذي سكون الآية ساكتة عنه لا فرق بين خبر العادل وخبر الفاسق في عدم الحجية بلحاظ قبل الفاس. ركزوا في المطلب. يقول يمكننا أن نقول، يمكن أن نفعل فرضية، أنه الآية حيث لم تتعرض إلى حيثية العمل يجوز أن يأتي قائل ويقول بلحاظ العمل خبر الفاسق وخبر العادل كلاهما يشتركان في عدم جواز العمل قبل التبين، لأن خبر الواحد ليس بحجة، خبر ظني والظن ليس بحجة، خبر فاسق أو خبر عادل قبل التبين لا يجوز العمل، يحرم العمل، وبعد التبين كلاهما يجب فيه العمل، لأن بعد التبين العمل بالعلم لا العمل بالخبر. إذن ماكو فرق بين خبر الفاسق وخبر العادل قبل التبين ولا بعد التبين من حيث العمل. أما من حيث الوجوب النفسي فيقال بأن الشارع قال بأنه إذا أخبر الفاسق بنبئين يكون هذا موضوعا لوجوب التفتيش والفحص بغض النظر عن العمل. فقال الشارع أيها المكلفون متى ما جاءكم فاسق بنبئين فيجب عليكم أن تتبينوا وجوبا نفسيا بخلاف العادل. بغض النظر عن عملها إذا جاءكم العادل فلا تفتشوا ولا تفحصوا ولا تبحثوا، لأن نفس الفحص والتتبع طعنا في الشخص. نفس الفحص والتتبع في كلام شخص نحو طعن ومذمة واستنقاص بنظر العرف في عند الشخص. فنقول الشرع يقول هكذا إذا جاءكم الفاسق فيجب عليكم وجوبا نفسيا أن تفتشوا وتفحصوا، لأن في نفس الفحص إهانة له. أما العادل فلا تفحصوا، مو معنى قبولوا في مقابل أن ردوا يعني قل لا نأخذ بكلامك أو لا ترتبوا أثر الفحص، لأن في ترتيب أثر الفحص والتفتيش إهانة. ومعنى الرد أنه لا نأخذ بكلامه ولا نفحص ولا نفتش. فهل يلزم من الرد حينئذ بغض النظر عن مقام العمل، هل يلزم من الرد أسوأية حال العادل على حال الفاسق أو أحسنية؟ تفتي مطلب؟ يقول الشيخ يلزم الأحسنية، لأنه سيكون المؤمن محفوظ الكرامة أن لا نفتش حول خبره ولا نفحص، بخلاف الفاسق لا بد من الفحص ونفس الفحص والتفتيش أو إهانة للناقل. فالشارع قال لا يجوز لكم أن تفحصوا، ولا معنى لأن يقول يجب القبول لأنه لسنا البحث في أي مقام، في مقام العمل، ولا معنى للقبول النفسي إذا لم يترتب عليه أثر عملي. واضح الفكرة؟ إذن حيث إنه لا معنى لوجوب القبول، ركزوا في هالمطلب، لأنه وجوب القبول ما هو المراد منه؟ يعني تقول ليش الشارع راد ما قبل القبول؟ لأن القبول إما قبول نفسي وإما قبول في مقام العمل، صحيح؟ أما القبول النفسي فلا معنى أن يعتقد ويلتزم بما يخبر به العادل، لأن هذه أمور معقدية يطلب فيها الاعتقاد واليقين والالتزام، إنما هي أمور يطلب فيها العمل. فلا معنى للالتزام والاعتقاد بمضمون خبر العادل. وإن كان منظوركم القبول في مقام العمل فالمفروض أن الآية ليست ناظرة إلى مقام العمل. فالشارع قال بأنه رده، ومعنى الرد عدم التفتيش والفحص، هاي معنى الرد عدم التفتيش والفحص. ولا يلزم حينئذ أسوأية حال من؟ حال المؤمن العادل أو حال العادل على الفاسق، بل يكون أحسن حالا، لأن في عدم التفتيش والفحص بغض النظر عن مقام العمل عدم الفحص واعتناء به. ناخذ كلامه بحيث انه يعني لا ومعنى الرد عدم الفحص، المعنى العدم عدم الفحص والتفتيش، اذ لا معنى للقبول حينئذ في مثل هذه المقامات. اذا هكذا الشيخ يريد ان يقول، يقول اذا كنتم تلاحظون بحسب بنائكم، بناءكم مبني على الوجوب النفسي بغض النظر عن العمل، لا يلزم الأسوأية، إنما تلزم الأسوأية إذا لاحظنا حيثية العمل. فتقولون إذا لاحظنا حيثية العمل فلا يصح العمل بخبر العادل حتى بعد الفحص والتفتيش، ولكن خبر الفاسق لا يرد ولكنه ينظر إليه فيفحص ويفتش، فيلزم أسوأية العادل على شنو؟ على الفاسق. أما إذا كان المنظور غير حيثية العمل أصلا فلا تلزم الأسوأية، فدعوى الأسوأية محل إشكال ونظار. وضح الفكرة؟ شوف العبارة. قال مع أن في الأولوية المذكورة في كلام الجماعة بناء على كون وجوب التبين نفسيا ما لا يخفى، لأن الآية على هذا على الوجوب النفسي مش شرطي ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد قبل التبين أو بعده، قبل التبين أو بعده، نعم، فيجوز فيمكن اشتراك هل ساكت عن الآية الرأي بلي، فيجوز يعني يمكن اشتراك الفاسق والعادل في عدم الجواز، عدم جواز العمل قبل التبين، كما أنهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبين والعلم بالصدق، لأن العمل حينئذ بمقتضى التبين لا باعتبار الخبر. فاختصاص فصرف هذا المزية أن الفاسق يختص بشيء لا يشترك معه العادل، أنه نتعرض لخبر نفتش والعادل لا نتعرض لخبره ولا نفتش. فاختصاص الفاسق بوجوب التعرض لخبره والتفتيش عن دون العادل لا يستلزم كون العادل أسوأ حالا، بل مستلزم لمزية كاملة للعادل على الفاسق، لأنه نفس الفحص والتفتيش نحو الخبر نحو شنو؟ نحو انتقاصا في الشخص. الشخص قاعد يخبرني خبر أقول لا انتظر انتظر حفظ وفتش، يعني شنو قاعد يعني تتهمني شنو؟ خب نعم تفضل. نقض غزله بقوة.
نعم. لأنه آخر إشكال يقول أنه في مقام العمل يمكن الرد.
نعم. بلي.
وإنما الرد له
بغض النظر يقول لا بشرط. يقول لأنه نحن نتكلم معكم الآن، نتكلم على طريقة تفكيركم، يقول الشيخ العظام على طريقة تفكيركم لا يلزم الأسوأية لأن الآية ساكتة عن مقام العمل. نعم. بلي دافع عنه. نعم.
تقول بل نحن نقول الآية في مقام العمل والاحتمالات الثلاثة موجودة.
بلي أحسنت، إذا كانت الآية في مقام العمل فحينئذ لا يصح الاحتمالات الثلاثة. ليش؟ لأنه إذا كانت الآية في مقام العمل فهي ناظرة إلى الوجوب الشرطي أو النفسي. نسألكم إذا الشرط خلص خوب هو إشكال الشيخ حلو بناء على الوجوب النفسي، يقول أنتم تقريبكم وهو فرض هذه الاحتمال فرض المقدمة الثانية، هذا فرض المقدمة الثانية إنما يتأتى بناء على أن التبين وجوب نفسي.
هذا ما
نقضاه، لا ما نقضاه، يقول هو يقول بناء لأن الوحدة كله بناء. يقول مع أن الأولوية المذكورة في كلام بناء على كون وجوب التبين نفسيا فيه ما لا يخفى، يعني هذه المقدمة التي ذكرتموها بناء على أن الوجوب وجوب نفسي فاحتجتم إلى هذه المقدمة، لا نسلم الأولوية. أما بناء على كلامنا اللي هو الوجوب الشرطي لا نحتاج إلى المقدمة الثانية، بناء على الوجوب الشرطي لا نحتاج إلى المقدمة الثانية حتى نبحث هل يلزم الأسوأية أو ما يلزم الأسوأية. نعم.
نعم. لماذا استبعدتم الخيار الثالث والرابع
ما نحتاج ما نحتاج ليش منها نقول هكذا نقول معنى الآية هكذا الآية بناء على الوجوب الشرطي ما نحتاج نبحث عن الاحتمالات الثبوتية أصلا ندخل في البحث ونعاون رأسنا نقول بناء على الوجوب الشرطي إذا جاءكم الفاسق بنبأ فشرط العمل أن تتبينوا مفهومها إذا لم يجئكم الفاسق بنبأ فشرط العمل عدم وجوب التبين فلا يشترط في العمل ثبت المطلوب لأن احنا غرضنا نثبت أنه لا يشترط في العمل التبين لا يشترط في العمل بخبر العدل التبين ما نحتاج إلى ضام متى نحتاج إلى ضام نحتاج إلى ضام أنه لو ما أقحمنا في المنطوق النظر إلى شرط العمل فنحتاج إلى أنه إذا ما ألحظنا شرط العمل فنحتاج إما الرد إما القبول إما كذا أما على تفسيرنا ما نحتاج أن نبحث عن محتملات ثبوتية ثلاثة وجدت في الواقع لو ما وجدت نعم صحيح في الواقع يقول الشيخ العظام في الواقع قد تكون موجودة ولكن نحن لا نحتاج إلى مؤنة بحثها في مقام تقريب الاستدلال واضح الفكرة سيدنا إذن الإشكال الأول هكذا كان ركزوا كان الإشكال الأول فقط هذا أنا المقدمة الثانية فقط أقول ما لنا حاجة فيها ما فيها إشكال بس ما لنا حاجة فيها لا بعد يترقى قال المقدمة الثانية باطلة ولهذا بناء على أن التبين وجوب نفسي لا يتم الاستدلال بالآية لإثبات وجوب خلاص سقط الاستدلال بالآية ملتفتين يعني إذا كان وجوب التبين في الآية وجوبا نفسيا فلا يصح تقريب الاستدلال بالآية لأنه محتاج إلى ضم مقدمة والمقدمة غير تامة أما بناء على الوجوب الشرطي فالاستدلال مذكور يتم لأننا لا نحتاج إلى ضم المقدمة الثانية ثم أمر بالتأمل فقال فتأمل ذكر الميرزا الإشتياني بأنه قوة ذكر في مجلس الدرس الشيخ العظام هذه ميزة الميرزا الإشتياني ينقل أحيانا بعض المطالب من مجلس الدرس ويقول هذا يقول الشيخ الأعظم ذكر في مجلس الدرس بأن التبين في الخبر نوع من الاعتناء بشأن الخبر بالعكس ينعكس في التأمل يقول التبين في الخبر نوع من الاعتناء بشأن الخبر فلا يصلح أن يكون فارقا بين خبر العادل وخبر الفاسق ومراده من ذلك بأنه الشخص تارة ينقل لك كلام وتزرأسك بس فقط ينقل لك يجيك العادل ويقول العادل لحم الأرنب حرام بلي بلي لا يجب لا القبول النفسي ولا الآية نظر إلى مقام العمل فقط كأنك قاعد إياه شنو نقول سمنديقة يعني مثل الجدار ما ترتب أي أثر على كلامه وتارة يأتيك شخص ويتبحث أليس البحث اهتمام؟ أنا قلت لكم الآن فكرة مطلب قلت لكم ذكر بعض الأعلام هذا المطلب وكل قاعدين ولا حد مهتم وكل واحد مستنى هذا نحن عدم اعتناء بالكلام صحيح؟ إذا جئت لكم بمطلبين لطيفين أنيقين وأنا مستانس وأنتم أصلا ما رتبتم أي أثر عليه ولا تحركتم قاعدين مستنين قال بلي تهز رأسك فما رتبت أثر هل هذا اعتناء بالخبر بخلاف لو قلت لكم مرتب قمتم وفتشتم ها وش مصدر شنو طبعة صحيح كيف تراجع يرجع يسأل هذا نحو اعتناء والذي يرتب أثر ولو بالاعتناء بخبره نحو اعتناء بالخبر فيلزم حينئذ أن ترجع الإشكال أسوئية العادل على الفاسق لأنه في الفاسق مع فسقه رتب أثر والشارع جعله موضوعا لوجوب الفحص والتفتيش والتفتيش ليس لإظهار فسق لأنه فاسق التفتين نكتة التفتيش والفحص ليس إظهار الفسق لأن المفروض أنه فاسق فلا يكون إلا اعتناء بخبره وإن شئت قلت أن عندنا حيث مخبر وخبر عندنا حيث عندنا مخبر وخبر التفتيش والفحص عرفا إنما يقال هذا يرجع إلى نكتة في خبره وهو اعتناء بالخبر، لأن المخبر فاسق ومع كوني فاسق تعتني بخبره فترتب أثر فتفحص وتفتش. أما إذا كان عادل لا يكون لك موقف منه، بل أنه يرد، فيكون الرد أسوأ حالا من شنو؟ أسوأ حالا من فيرجع إشكال الأسوائية مرة أخرى. هكذا ذكر الشيخ الأعظم في مجلس درسه المبارك وأشار إلى المطلب بالتأمل. فتأملوا أنتم أيضا، رجعوا لوجدانكم. خب، بغض النظر بالأخرى هذه المقدمة إما أنه لا نحتاج إليها أو وجودها مضر، بالأخرى أنه نستطيع أن نختصر المسافة ونحمل التبين على التبين الشرطي، فتكون معنى الشرطي الوجوب الشرطي ليس من شرط العمل بخبر غير الفاسق الفحص والتفتيش، فيعني فلك أن تعمل به بدون فحص وتفتيش، يعني ثبت المطلوب هل نمي ثبته. إذ معنى وجوب العمل بخبر العادل أنه متى ما أخبرني العادل بخبر فأستطيع أن أعمل به بلا حاجة إلى الفحص والتبين والتفتيش. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالآية، التقريب الأول. وقد تبين أن التقريب الأول تام، غايته أننا إذا حملنا التبين على التبين الشرطي لا نحتاج إلى المقدمة الثانية. أما إذا حملنا على التبين بمعنى الوجوب النفسي فنحن في غنى عن المقدمة، بل قد يقال أنه يضر. قد يقال أنه يضر. هذا تمام الكلام في التقريب الأول. التقريب الثاني شيخنا للاستدلال بالآية، التقريب الثاني النظر الأولي للتقريب التمسك بمفهوم الوصف، بأن يقال بغض النظر عن مفهوم الشرط فنقول الآية يمكن تقريب دلالتها بمفهوم الوصف، فيكون مفادها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم غير الفاسق بنبأ فتبين فلا تتبينوا. وغير الفاسق يعني شنو؟ العادل. إذ الإنسان إما فاسق وإما عادل، فمرجعه حينئذ إلى أن الجائي إذا كان عادلا، الجائي بالنبأ إن كان عادلا فلا يجب التبين. وهذا تمسك بمفهوم الشرط. وقد يقال بمفهوم الوصف، استغفر الله، وقد يقال بأن هذا التقريب أولى من التقريب السابق من جهة معينة، يعني أولوية نسبية، وهو أن التقريب السابق في مقدمته الأولى بالدقة احتجنا إلى التمسك بإطلاق الشرط أو بإطلاق المفهوم في الشرط، تذكرون؟ حيث قلنا أن مقتضى المفهوم إن لم يجئك الفاسق بنبأ فلا تتبين، وبإطلاقه يشمل السالب بانتفاء الموضوع ماكو نبأ والسالب بانتفاء المحمول. فنحتاج لتقريب المقدمة فنحتاج في تقريب الاستدلال لإثبات شمول المفهوم لخبر العادل التمسك بالإطلاق، له إطلاق المفهوم. أما هنا في هذا التقريب بالوصف مباشرة، إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني إن جاءكم غير الفاسق، غير الفاسق العادل، ماكو احتمال آخر، غير الفاسق يعني العادل، ما في احتمال حصة سالبة بانتفاء الموضوع، واضح يعني ما في سالبة بانتفاء الموضوع، هناك في سالبة بانتفاء الموضوع. إذا لم يجئكم الفاسق، ما جاءني الفاسق يصدق، إما ماكو خبر فأقول ما جاءني فاسق، أو جاء العادل فما جاءني، فهنا حصتان. أما هنا لا توجد إلا حصة واحدة. وتظهر الأولى من هالجهة أنه بعض الأعلام أشكل على التمسك بإطلاق المفهوم. هي مطلب هم كبرى ومهم. هل أن المفهوم له إطلاق أو ليس له إطلاق؟ إحنا كثير ما نتمسك بإطلاقات المفهوم، وهذه سيار في الأصول وفي الفقه. هل أن المفهوم له إطلاق أو ليس له إطلاق؟ ومنشأ المشكلة أن الإطلاق يتوقف على أن المتكلم في مقام البيان، وقد يقال أن الظاهر عرفاً أن المتكلم في مقام بيان المنطوق لا مقام بيان المفهوم، والمفهوم دلالات التزامية من لوازم الكلام. تفتين؟ هذا من لوازم الكلام التي هي غير منظور إليها المتكلم بالأصالة. المنظور بالأصالة للمتكلم ما هو؟ المدلول المطابقي المنطوق. فلنا أن نتمسك بإطلاقات المنطوق. أما المفهوم حيث أنه لازمون ومدلول التزاميون من لوازم الكلام، وهو ليس منظورا للمتكلم، فحينئذ التمسك بالإطلاق فيه محل خدش ونظر، إذ لا يحرز النظر، لا أقل لا يحرز، إما أحرز عليه قد لا يحرز النظر إلى لوازم الكلام، أي إلى المداليل الالتزامية للكلام. يقول أنا في صدد بيان هذا إن جاءكم دواس، أما غير بإطلاقه هل أنا ناظر أم ناظر مو معلوم. حيث أن محل الإفتان خبر الفاسق الوليد بن المغيرة، هل قصته الآية؟ الوليد بن المغيرة جاء بحكم الارتداد بني المصطلق، لأنهم منعوا بدعواه أنهم منعوا دفع الزكاة، ومن يمنع دفع الزكاة هو كافر، تدوا عن الإسلام لأنه ما يؤمن بالإسلام. فحيث أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة التي قال إن جاءكم فاسق بنبئين فتبينوا، هل معنى أنه إذا جام يجئكم الفاسق وبإطلاقه جاءكم العادل فنحن أقول لا تتبين؟ هذا يحتاج إلى مؤنة، شنو؟ مؤنة زائدة. ولهذا ذهب جمعون، هي مسألة سيالة مهمة في الفقه الأصول، لأن مطالب كثيرة مبنية على إطلاق المفهوم. مر عليكم في بحث المفهوم الشرط، تداخل الأسباب، تداخل المسببات، إذا خفي الأذان فقصر، إذا توارت الجدران فقصر، يحصل تعارض بين إطلاق المفهوم هنا وإطلاق المنطوق هنا، وما شاء الله رتبوا آثار كثيرة على الإطلاق. بعض الأعلام لا يرى صحة التمسك بالإطلاق. فهنا مطلب مهم، هل المتكلم في مقام البيان من جهة المدالي؟ هم مشكل سيارة المدالي الالتزامية شيخنا، هذا تطبيق هنا أيضا إشكال عام، هل المتكلم في مقام البيان للمداليل الالتزامية أو لا؟ لأن المفهوم مدلول الالتزامي للكلام. على كل حال، خب، ولهذا هذا البيان الثاني تخلص من المشكلة، ما تمسك بإطلاق. أقول لكم مباشرة، إذا جاءك الفاسق، يعني إذا جاءكم غير الفاسق بنبأ فلا تتبينوا. إلا أن السؤال الذي ينبغي التدقيق فيه شيخنا لبكرة، هل المصنف عبارته يتمسك بمفهوم الوصف كما قرر، أو أصلا عبارته مو مفهوم الوصف؟ نقرأ العبارة الثاني بس نقرأها حق بكرة، أنه تعالى أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق، هاي بالمنطوق، وقد اجتمع فيه وصفان ذاتيون، وهو كونه خبر واحد، وعرضي وهو كونه خبر فاسق، ومقتضى التثبت هو الثاني، يعني العرضي خبر الفاسق. قال المناسبة والاقتران، فإن الفسق يناسب عدم القبول، فلا يصلح الأول للعلية، وإلا لو جوى الاستناد، إذ التعليل بالذات يصل أولى من التعليل بالعرض لحصوله كذا. وإذا لم، وين مفهوم الوصف؟ هل هذا مفهوم الوصف؟ هل هذا التقريب تقريب لمفهوم الوصف، أو من باب تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية؟ فاضح الفكرة؟ هل هذا تقريب لمفهوم الوصف أو بيان علة الحكم من باب تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، وأراد أن يثبت بأن العلة هو الوصف العرضي وهو كون الخبر فاسقان، وتعليق الحكم على الوصف يدور مداره وجودا وعدما، فهل هو يتمسك بمفهوم الوصف أو تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية؟ ركزوا في المطلب، لأن حملت كلامه على مفهوم الوصف، وهذا الحمل قد يقال محل تأمل سيأتي غدا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.